أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، ونعمة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق درس الأمس. قال: لما كانت النفس الناطقة من عالم الملكوت والقدرة، كان لعقل اقتدار أن تصور عدمه. قلنا أن كون النفس من عالم الملكوت يعني تجردها من المادة، بحيث يكون لها خصوصية القدرة على الإبداع والفعل الإبداعي، أي الذي لا يتوقف لا على المادة ولا على المدة. ومن هذا القبيل تصور النفس للأشياء الكلية والمعاني الكلية، هذا نحو من التعقل. طبعا النفوس الحيوانية أيضا فيها تجرد برزخي، حيث تتصور المعاني الجزئية والصور الجزئية، وهذا نحو من الخلق والإبداع عند صدر مثاله. لكن النفس الناطقة أكمل من النفس غير الناطقة في هذا الشأن. فلعقلنا اقتدار أن تصور عدمه، أي عدم نفسه، يعني أن العقل يقدر أن يتصور عدم نفسه. فيلزم حال تصور العقل لعدم نفسه اتصاف العقل بالوجود من حيث هو متصور، وبالعدم من حيث المتصور، وعدم غيره من الموجودات الخارجية. فيلزم اتصافها حينئذ بالوجود من حيث هي موجودة، والعدم من حيث هي متصور عدمه. وله اقتدار أن يخبر عن نفي مطلق وعدم بحت، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، مراده عن نفي مطلق، العدم المطلق، العدم البحت. وقولنا بلا إخبار صلة لقولنا أن يخبر، يخبر بشنو؟ قال بلا إخبار. والمعدوم المطلق لا يخبر عنه أصلا، وهذا إخبار عنه بلا إخبار. يقولون هذا القول يناقض نفسه. وأن يخبر بامتناع عن شريك الباري، وأن يخبر بامتناع عن شريك الباري، فيقول شريك الباري ممتنع، مع أن الإخبار عن الشيء يتوقف على تصوره، وكل ما يتقرر في عقل أو وهم فهو من الموجودات ويحكم عليه بالإمكان لا بالامتناع. ورد في بعض الروايات: ومضمونه كل ما تصورتموه فهو مخلوق لكم مردود إليكم. كل ما تتصوره لله سبحانه وتعالى هذا من فعلك أنت، وإلا فإن الله أجل من أن يتعلق به التصور. قال: وثابت بالجر، هذا معطوف على امتناع، أن يخبر بثابت، أي يخبر بثابت في الذهن، ولا ثابت فيه، أي في الذهن عن الشيء، متعلق بيخبر، متعلق بيخبر المقدر، أن يخبر على سبيل الانفصال الحقيقي عن الشيء بأنه إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، منفصل حقيقي مانع للجمع والخلو. قال: مع استدعاء ذلك تصور ما ليس بثابت في الذهن المستلزم لثبوته في الذهن، لا تستطيع أن تقسم المقسم إلى أقسامه ما لم تتصور جميع الأقسام. ومن الأقسام ها هنا اللا ثابت، فيلزم أن تتصوره، وإذا تصورته فقد ثبت في الذهن، إذن هو ثابت وليس بلا ثابت. فيظهر مما ذكرنا أن في هذه كلها تناقضا وتهافتا بحسب الظاهر، بحسب الظاهر وبحسب الشك. يعني في أول الأمر هناك تهافت نحتاج إلى دفع هذا التهافت. فأشرنا إلى أن لا محذور في ذلك بقولنا بلا تهافت، أي في كل واحد. قال: فما بحمل الأول الفاء للسببية، بيان لعدم التهافت. ليش ما في تهافت؟ قال بسبب. ما بحمل الأول شريك حق سبحانه وتعالى عد بحمل شائع مما خلق. الجواب الأول هو ملاحظة الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع، بأن نرجع الفرق إلى عقد الوضع لا إلى عقد الحمل. إذا جعلنا الموضوع مقيدا بالحمل الأول فالذي في ذهننا وحكمنا عليه بالامتناع لوحظ بنحو المفهوم شريكا للحق لا بنحو الإصدار، هو مفهوما شريك حقين وقد حكمنا عليه بالامتناع. طيب الحكم عليه بالامتناع من جهة أنه مفهوم؟ لا، الحكم عليه بالامتناع من جهة أنه عنوان يحكي. يحكي عن شنو؟ عن مصادق؟ لا معنى لذلك. يحكي عن أفراد متوهمة ممحوظة، يعني العقل لا يلتفت إلى فرد ويقول أنهم مصداق حقيقيون لهذا المفهوم، يلتفت إلى فرد لا ينطبق عليه المفهوم حقيقة، يقول لنفرض لنقدر أن هذا مصداق، فحتى الصدق مقدر، الفرد متوهم، الصدق متوهم، يقول هذا ممتنع. قال فكما أن جزئيون مفهومان، هذا بحسب الحمل الأولي، هذا حمل الأولي، حمل أولي بلحاظ عقد الحمل، الجزئي جزئيون، هذا حمل أولي بلحاظ عقد الحمل، يعني مفهوم الموضوع هو مفهوم المحمول، ولكنه مصداق للكلي. لو قال ولكنه كلي بالحمل الشائع لكان أقرب إلى المراد. مقصوده الجزئي جزئي بالحمل الأول ولكنه كلي بالحمل الشائع. طيب شنو الكلي بالحمل الشائع؟ هل هو زي عام أنت تحمل الكلي على الجزئي بما هو مرعى لأفراده أنت تريد أن تحكم على كل أفراد الجزئي بأنه كلي؟ مثلا تقول الإنسان ضاحك، قضية طبيعية، وتقول كل إنسان ضاحك، قضية حقيقية محصورة كلية. الضاحك فيها محمول على الإنسان إذا لوحظ فرد مرآة لأفراده ويسري الحكم منه إلى أفراده، هذا حمل شائع ولا حمل أولي؟ ليس بين الإنسان والضاحك اتحاد في الماهية، بينهم اتحاد في الوجود، هذا حمل شائع بلحاظ صدق المحمول على أفراد الموضوع، مما يعني أن الموضوع والمحمول اتحدا في الفرد الخارجي والمصداق الخارجي أي في دائرة الوجود. خب هل هذا بنفسه ما نراه في قولنا الجزئي كلي؟ ما الذي يحمل عليه أنه كلي؟ أكو موضوع وهو الجزئي، أكو محمول وهو قولنا الكلي أو كلي، أكو أفراد للموضوع وهو زيد وعمر، لأن زيد جزئي، عمر جزئي، هذا الحمار جزئي، ذاك البغل جزئي، فهل الحكم هنا يسري من الموضوع إلى الأفراد أو لا؟ هل القضية طبيعية؟ يعني هل نحن نحكم على طبيعة الجزئية أنها كلية؟ لا، نحن نتكلم عن الجزئي بما هو مفهوم، بما هو مفهوم في الواقع. الجزئي إذا لوحظ موجودا في الذهن مفهوما، هذا المفهوم خصوصيته أنه كلي، هذا المفهوم خصوصيته أنه كلي. إذن قولنا الجزئي كلي بالحمل الشائع، نريد أن نقول أن وجود هذا الموضوع مو في أفراده الخارجية، لا، وجود هذا الموضوع في الذهن مصداق للكلي، وجود هذا الموضوع في الذهن مصداق للكلي، يعني خصوصية هذا المفهوم في الذهن أنه يحكي عن أفراد كثيرا. وبهذا نقول أن الجزئية جزئي بالحمل الأولي صحيح، كلي بالحمل الشائع، وجزئي بالحمل الشائع بعد. ليش؟ أما أنه كلي بالحمل الشائع فلأن الموضوع لهذه القضية هو الجزئي إذا لوحظ مفهوما حاكيا، هو يحكي عن أفراد كثيرة وينطبق على أفراد كثيرة ويمكن انطباقه على أفراد كثيرة. وأما أنه جزئي فهذا المفهوم موجود خارجي ذهني، والموجود الذهني موجود في الخارج، ولو من جهة أن الموجود في الموجود في الخارج موجود في الخارج، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، إذن هو متشخص فله جزئية ما، له تشخص ما. من قولنا الجزئي كلي والجزئي جزئي بالحمل الشائع نعرف أن أحد الحملين غير الآخر، أحدهما جعل قيدا للموضوع. الجزئي بالحمل الأولي بحيث يكون قولنا بالحمل الأولي قيدا للموضوع، هذا كلي. يعني الجزئي إذا لاحظت مفهومه هذا كلي. وأما قولنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي فقولنا بالحمل الأولي قيد للحمل لا للموضوع، يعني أن الجزئية إذا لاحظت وجوده في الذهن مو مفهومه، مع أن الأمرين واحد لكن بينهم اختلاف بالاعتبار، فمرة نلحظ الماهية مرة نلحظ الوجود. حكم وجوده الذهني أنه وجوده الذهني بما هو وجود لا بما هو ذهني، بما هو وجود أنه جزئي متشخص. الغرض هنا أن الحمل الأول مرة يجعل من متممات الموضوع مرة يجعل من قيود الحمل، هذا
يعني ما من الخصوصية في هذا الجزء يحكي عن كثير مختلفين
لا هو مفهوم الجزء مفهوم الجزء أنه يحكي عن تشخصات أفراد كثير، هذا مفهوم الجزء. قال فكذا شريك الباري، شريك الباري مفهوما. قال فكذا المعطوف شنو؟ شريك الباري، شريك الباري. قولنا شريك الباري، شريك الباري ترى المراد منه الاتحاد بحسب المفهوم، هذا طبعا هذا واضح انه حمل اولي. قال وممكن مخلوق للباري مصداقا. خب شنو المخلوق للباري مصداقا؟ شريكه الحقيقي؟ لا، مفهوم شريك الباري هذا مخلوق. يعني أنت مرة تلحظ المفهوم بما هو مرآة للأفراد، لا شأن لك بالمفهوم أنه موجود في الذهن أو ليس بموجود. تقول الإنسان ضاحك، الإنسان متعجب، الإنسان قائم، الإنسان متكلم، هنا لا تتكلم أنت عن المفهوم وإنما تتكلم عن أفراد هذا المفهوم. مرة تلاحظ المفهوم نفسه، وبهذا اللحاظ يحكم عليه أنه كلي أو جزئي أو مباين أو غير ذلك. عندما تقول شريك الباري، خب شريك الباري ما معنى شريك الباري؟ تقول شريك الباري، شريك الباري هذا حمل أول. طيب شريك الباري هل هو شريك الباري هذا الذي فسرته آنفا؟ هل هو شريك الباري؟ تقول لا، هو مخلوق. شنو المخلوق؟ فرد شريك الباري مخلوق؟ لو كان له فرد لم يكن مخلوقا. إذا ما الذي تدعي أنه مخلوق وتقول أنه مخلوق؟ هو شريك الباري بما هو صورة ذهنية يراد منها أن تحكي عن شيء يراد ويتوهم، هذا ممكن مخلوقه. فإذا هذا يقال عنه ملاحظة شريك الباري بالحمل الأولي. شوفوا شلون أنتم تلاحظون شريك الباري موجودا لكن تلاحظون هذا الموجود من جهة ماهيته لا من جهة وجوده، تلاحظون هذا الشيء الموجود من جهة ماهيته. مثلا أنا أقول لك سيأتي إن شاء الله تعالى أن كل ممكن محتف بالضرورة، يأتي إن شاء الله في مبحث المواد الثلاثة. خب هذا ممكن زيد في الخارج ممكن، أنت عندما تقول هذا قولنا بعدها، هذا قول زيد ممكن في الخارج، القضية حقيقية ولا يعني صادقة أو كاذبة؟ قضية صادقة. ما الذي تحمل عليه الإمكان؟ وجوده أو ماهيته؟
وجوده ظلمانيته.
أحسنت، يعني الماهية هي الممكنة، الوجود بعد مو ممكن، بمعنى استواء نسبة الوجود والعدم. الوجود لا يمكن أن يسلب عن نفسه ولا يمكن أن يقبل نقيضه. إذن الذي تحمل عليه الإمكان هنا هو الماهية، مع أن الوجود والماهية واحد في الخارج، متحدان ذاتا، يختلفان تحليلا. هنا نقول في شريك الباري، شريك الباري هذا مفهوم موجود، مفهوم موجود. إذا لاحظت وجوده في الذهن تقول هذا ممكن مخلوق. طيب إذا لاحظت أن هذا الوجود وجود لمفهوم شريك الباري، مو وجود لمفهوم زيد، تقول عن هذا الوجود، تفسر هذا الوجود، تقول ما هو هذا الوجود؟ تقول هذا شريك الباري مو زيد. كما أنك تقول عن وجود زيد أنه وجود زيد لا وجود عام، تقول عن صورة شريك الباري في الذهن أنها صورة شريك الباري لا صورة عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صورة وهذه صورة، هذه صورة أمر باطل لا حقيقة له أصلا، تلك صورة أمر كامل جامع لجميع المراتب والكمالات، هذه صورة تلك صورة. إذا نحن عندما نقول شريك الباري مخلوقان، نحمل المخلوقية على شريك الباري، لا نجد لهذه القضية مصداقا في الخارج. شريك الباري لا مخلوق ولا لا مخلوق، لأنه عدم بطلان محض أصلا. وأما في الذهن فنجد عندنا صورة يمكن تحليلها، حتى الصورة الذهنية يمكن تحليلها إلى أمرين، مفهوم ووجود. مفهومها ليس عبارة عن كونه مخلوقا، هو عبارة عن شريك الباري، هذا مفهوم شريك الباري. شريك الباري ليس المخلوق، شريك الباري، لكن وجود هذا المفهوم هذا مخلوق. هذا ملاحظة وجود المفهوم في الذهن يقال لها ملاحظة الشيء بالحمل الأولي، تلاحظ وجوده لكن بما هو وجود لهذا المفهوم، هذا يقال عنه ملاحظة الشيء بالحمل الأولي، بحيث يكون تقيد الوجود الذهن بالمفهوم مأخوذا في موضوع القضية. تقول شريك الباري بما هو موجود مخلوقا، طبعا مو بما هو موجود في الخارج إلا وجود له في الخارج، وين موجود؟ في الذهن. هذا يقال عن هذا التقييد أنه تقييد بالحمل الأول، يعني كل ما لو وجد كان شريكا للباري بنحو الحمل الأولي، يعني تكون ماهيته ماهية شريك الباري، فهو مخلوق. والوجود الذهني ماهيته شنو؟ ماهية الوجود الذهني اللي احنا نتكلم عنه، هل ماهيته ماهية شريك الباري؟ لأننا لا نتكلم عن صورة زيد ولا عن صورة عامر، نتكلم عن صورة شريك الباري. صورة شريك الباري في الذهن وجود ذهني، هذا الوجود الذهني ماهيته شنو؟ لكل وجود ممكن ما هي؟ لا نقصد الاتحاد بالحمل الأول بين الوجود والماهية، نقصد أن هذا الوجود وجود لهذه الماهية، بس هذا المقصود بالحمل الأول هنا، أنه ممكن مخلوق. قال ورأيت من له حظا في الذوقيات ولا حظ له من النظريات. يقال طبعا هذه دعوة من بعض الشراح، والإنصاف أنه لا دليل عليها، أن المقصود بذلك الشيخ أحمد زين ابن زين الدين الأحسائي رحمه الله تعالى، والإنصاف أنه لا نظر يعني يمكن استظهار هذه الدعوة من هذه العبارة، هذه العبارة يمكن تطبيقها على غير الشيخ أحمد، مع أن العبارة لا بأس بها، ماكو كلام في هذا، يعني يقولها بعض العرفاء، يعني محي الدين بن عربي عنده عبارة مطابقة لهذا المعنى. ما الذي يقوله هذا؟ يقول شريك الباري لا يتصور، لو مطلبه شريك الباري لا يتصور، وفرض المحال محال، فرض المحال محال. فيقال له ولأمثاله ردا عليه، أولا نحن خلينا نشوف مثلا شنو معنى كلامه، شريك الباري لا يتصور، ما تتصوره وتسميه شريكا للباري، هذا شريك للباري في الحمل الشائع، يعني هو حقيقة مصداق لعنوان شريك الباري؟ لا. إذن هذا ناظر إلى الأفراد وقال الفرد الحقيقي لشريك الباري لا يتصور. هذا ورد في الروايات صحيح يعني، وهذا كلام منطقي وبرهاني. الله لا يعلم أن له شريك، لا يوجد شيء، كل ما تصورتموه فهو مخلوق لكم، كل ما توهمتموه في أذهانكم فهو مخلوق لكم، مردود عليكم، مردود عليكم. هذا قوله شريك الباري لا يتصور صحيح. شريك الباري الذي نتصوره، هذا مفهوم شريك الباري، اسم شريك الباري، لا أنه شريك الباري حقيقة. إن كان مقصوده من قوله لا يتصور أنه لا يمكن أن يخترع مفهوم يدعى كونه إشارة إلى شريك الباري، فهذا الكلام باطل، لأن الذهن عنده قدرة على أن يتصور للباري شريكا. ما معنى أن يتصور للباري شريك؟ معناه أنه يخترع شيء ويقول هذا شريك الباري. يعني هم يخترع شيء، هم يسميه شريك الباري، التسمية لا بأس بها. طبعا التسمية في الذهن توهم.
الآن كل شيء بالإمكان تصوره،
لا مو كل شيء، انت ما راح تقول كل شيء يمكن تصوره.
ابو الابي يسال سؤال في الموضع، الان هل اتمكن ان اتصور ان هذا الكتاب موجود ولا موجود؟
يمكن، لكن بنحو التوهم. يعني باعتبار يقولون سهل المولى، اعتبر ان هذا موجود وغير موجود، لكن هذا مو تصور حقيقي بمعنى انه ماخوذ من الواقع ولا ينطبق على الواقع، هذا توهم.
يعني التوهم ممكن بالنسبة لشريك الباري، فوق الباري لا متناهي، فلا بد تتصور شيئا لا متناهي، فهل يمكن أن تتصور شيئا لا
متناهي؟ لا لا ما يحتاج أن تتصور شريك الباري غير متناهي. ليش؟ أنا أتصور شريكا للباري بمقدار النملة، يعني أتوهم لله شريك ولو ضعيف، لا بأس بذلك، هذا توهم. طبعا هذا التوهم مع الالتفات إلى توهمه لا يوجب الإثم، أما إذا اعتقد الإنسان له أثر هذا يدخل النار. ليس لله شريك في الواقع، لكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتوهم له شريك، فما بالك بين من نازع النبي صلى الله عليه وسلم ومسائر الأنبياء أن لله شريكا، هؤلاء قطعا توهموا قطعا، فكيف تقول أنه لا يمكن أن يتوهم لله شريك؟ ليش؟ توهم لله شريك، مو بس يمكن، توهم لله شريك. لكن هذا توهم، هذا لا يكشف عن حقيقة ولا يصدق على شيء، هذا توهم بحت. فمراد هذا أنه شريك الباري لا يتصور، هل معنى ذلك أنه لا يمكن أن يثبت شيء هو شريك للباري ثم يتصور؟ هذا كلام حق، إذ لا يمكن ثبوت شريك الباري، ولو كان له شريك لكان مثله في عدم قابلية التصور فعلا، وحيث أنه مستحيل الثبوت إذن هو باطل بطلانا محضان، فهو لا يتصور، هذا كلام حق. أما إذا كان المقصود بالتصور لا الصورة المنطبقة على الشيء بل مجرد التوهم، فالحق أن شريك الباري يتصور، هذا مطلبه الأول. المطلب الثاني فرض محال، محال نفس الكلام، فرض المحال تارة يعني تصور المحال تصورا منطبقا عليه كما تصور زيد وعامر وبكر، هذا بعض محال، لأن المحال لا صورة له حتى تثبت في الذهن وترتسم. وأما إذا كان المقصود بفرض المحال توهم المحال، فالحق أنه ممكن، أنا يمكن أن أتوهم اجتماع النقيضين، لذلك ادعى بعضهم إمكان اجتماع النقيضين، وهذه الدعوة وأن كانت باطلة لكنها مصحوبة بالتوهم لا محالة، وقد وقعت، إذن هذا التوهم واقع وفي الواقع. قال فيقال له ولأمثاله لولا كنتم مغالطين ولم يختلط عليكم المفهوم والمصداق لدريتم، يعني يقول لولا مغالطتكم ولولا اختلاط المصداق بالمفهوم عليكم لعرفتم أن هذا الكلام ليس صحيحا من جميع الجهات، بل هو صحيح باعتبار، خطأ باعتبار آخر، لدريتم أن كل مفهوم تحقق في ذهنه أو خارجه لم يخرج عن كونه ذلك المفهوم ولم ينقلب حد ذاته بل الوجود يبرزه على ما هو عليه. هذه عبارة فيها قصور عن إفادة ما يريد. ما يريده مطلب جيد لكن عبارته قاصرة. ما الذي يريده هو؟ لاحظوا أنه في الخارج يوجد زيد ويوجد عمرو ويوجد بكر ويوجد كذا. نحن حكمنا سابقا أن الوجود أمر مشترك معنوي وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب. ومقتضى تشكيكية الوجود كونه واحدا بالسنخ في جميع المراتب. فإذا عرض الوجود على ماهية زيد، الوجود يقال عنه أنه وجود زيد. ما معنى هذا الكلام؟ إذا عرض الوجود على ماهية زيد يقال عن هذا الوجود أنه وجود زيد. هذا وجود زيد، هذا الوجود زيد. هذه قضية. الاتحاد بين الوجود والماهية في شنو؟ في الوجود؟ نعم في الوجود، لكن نحتاج أن نتأمل ما معنى اتحادهما في الوجود. نحن نتكلم عن الوجود والماهية، أين يتحدان؟ لا بد أن يتحد الاثنان في أمر ثالث. يعني هذا هو المعروف، أن الطرفين طرفي الحمل يتحدان في أمر ثالث. بينما أنت تقول الماهية والوجود يتحدان في الوجود، يعني يكون أحدهما. خب هذا فهم هذا المطلب يتوقف على ملاحظة مبحث أصالة الوجود وكيفية عروض الوجود على الماهية والماهية على الوجود. الحق أنه في خصوص الوجود لا نحتاج إلى أمر ثالث، لأن الوجود ليس هو عبارة عن ثبوت شيء بشيء، بل هو عبارة عن شنو؟ ثبوت الشيء. وثبوت الشيء. إذا لو لاحظت الوجود والماهية تقول الوجود والماهية يتحدان في شنو؟ في الوجود. طيب الماهية والوجود يتحدان في شنو؟ بعد في الماهية، لأنه لولا الوجود لم تتحقق الماهية، ومع الماهية يتحقق الوجود، إذن هما متحدان بالذات. زين؟ إذن الماهية والوجود، هذه الماهية ماهية أي وجود؟ هذا الوجود. وهذا الوجود وجود أي ماهية؟ هذه الماهية. إذن بينهما اتحاد، بينهما اتحاد. فإذا حمل الماهية ماهية زيد على وجود زيد يحتاج إلى واسطة؟ لا، بينهما اتحاد. إذا أنت تحمل ماهية زيد على نفس الوجود فتقول هذا متحد مع ماهية زيد. خب قد يقال بأن هذا اتحاد حمل الأول بعد، لأن المقصود بالحمل الأول ليس إلا اتحاد الموضوع والمحمول في الماهية. اتحاد الموضوع والمحمول في الماهية. أنت تقول الإنسان حيوان ناطق، قلت أن هذه قضية بنحو الحمل الأول، وذلك لأن الموضوع يتحد مع المحمول في الماهية. في الماهية يعني تحمل الماهية على الموضوع من دون قيدين، من دون شرط، من دون كذا. زين يرحمكم الله. بحيث لو قلت ما ماهية هذا الموضوع، ما ماهيته، شو تقول؟ ماهيته المحمول، هذا حمل أول. طيب الآن نحن نبدل، نحمل نرفع هذا الموضوع ونضع وجود زيد، وجود زيد، ونضع في الطرف المحمول ماهية زيد، ماهية زيد محمولة على وجود زيد لأنها متحدة بوجود زيد. بحيث لو قلت عن هذا الموضوع وهو الوجود ما ماهيته، شنو الجواب؟ ماهيته ماهية زيد. فإذا قد يقال أن هذا حمل أولي، الجواب يقول لا، هذا مو حمل أولي. وجود زيد لا يعني أن الوجود أصبح ماهية زيد، وجود زيد يعني عروض الوجود على الماهية بحيث يبرزها فقط، لأن الاتحاد أصبح ساريا إلى مرتبة ذات الوجود. الوجود وجود والماهية ماهية، غاية الأمر الاتحاد بينهما، وهذا نتيجته بروز الماهية بالوجود. فإذا طبقنا هذه الفكرة على مفهوم شريك الباري، خب شريك الباري كان في ديار العدل، شريك الباري كان في ديار العدم وليس له استحقاق الوجود لكن له إمكانية التصور يمكن أن يتصور. خب الوجود هنا يقول لهذه الصورة تعالي أنا أبرغك، فيحصل بين الوجود وبين هذه الصورة اتحاد. خب إذا اتحد الوجود مع هذه الصورة لا يعني ذلك أن هذا الوجود أصبح مصداقا لحقيقة شريك الباري، لا، هو متحد مع ما يكون صورة لشريك الباري مو متحد مع مصداق شريك الباري. إذن الوجود يبرز المفهوم من دون أن ينسلخ المفهوم عن كونه مفهوما، هو مفهوم غاية الأمر أن الوجود يبرزه. قال لدريتم أن كل مفهوم تحقق في ذهن هذا مثل شريك الباري أو خارج مثل زيد لم يخرج المفهوم مع اتحاده عن الوجود عن كونه ذلك المفهوم. الماهية مع اتحادها بالوجود لا تخرج عن حد إمكانها، هي ممكنة بالوجود وجبت، وإلا في بغض النظر عن الوجود لا زالت ممكنة. ولم ينقلب حد ذاته المفهوم، بل الوجود يبرزه على ما هو عليه. فإذا قلت وجد زيدان فهذا معناه وأن الوجود انقلب إلى زيد، الوجود تعين في ماهية زيد. هذا طبعا مطلب حقيقة عالي وشريف لكن عبارته قاصرة، وهذا مطلب جدا دقيق. إذا قلت وجد زيدان لا يعني ذلك أن ماهية زيد أصبحت موجودة بمعنى أن الوجود انقلب إلى ماهية زيد، هذا لا معنى له. ما معنى وجد زيد؟ معناه تجلي الوجود المطلق في ماهية زيد، تجلي ذاك المطلق في هذا الحد بحيث يكون للحد ثبوت ومرتبة وللمتجلي ثبوت ومرتبة وكل منهما على حده. أنت تقول وجد زيد، وجد زيد يعني اتحد الوجود المطلق المأخوذ لا بشرط مع ما هي زيد. هذا الاتحاد يعني أن هنا أمر مركب من جزئين، أحدهما وجود وهو على حده والآخر ما هي وهي على حدها، غاية الأمر أن بينهم اتحاد. خب هذا الاتحاد ما حقيقته؟ ليس امتزاجا، ليس سريان الزيت في الزيتون، زين؟ لا، هو من نوع آخر لكن بينهما اتحاد بحيث لا يمكن أن تفكك بينهما ولا يمكن أن تسري أحكام أحدهما إلى الآخر إلى مرتبة ذاته، بحيث يكون الوجود في مرتبة ذاته ممكنا أو الماهية في مرتبة ذاتها واجبة، لا، لكل منهما حد مختص بهذا. طبعا من عجائب الأمور ومن غرائبها الوجود دائما يبرز الشيء لا أنه يوجب انقلاب الشيء. طبعا في زيد وعامر لا يوجد إشكال، لكن في مفهوم شريك الباري هذا في كل الإشكال، لأن مفهوم شريك الباري من ناحية كونه مفهوما لا يعبر إلا عن تلك الذات التي وقع النزاع فيها بين المشرك والموحد، وهذه الذات متصورة وتصورها ثبوت لها، وثبوتها يستلزم ثبوت شريك، فكيف نجمع بين ما دلت عليه البراهين من أن شريك الباري أصلا لا وجود له وبين تصورك لهذه الذات؟ سلور يقول لنطبق ما قيل في زيد والوجود على شريك الباري والتصور. التصور هو الوجود الذهني، هذا الوجود يتحد مع صورة زيد ويتحد مع صورة عمرو وقد يتحد مع صورة شريك الباري. صورة شريك الباري يعني مفهوم شريك الباري. مفهوم شريك الباري هل هو شريك للباري؟ هذا ليس شريك للباري، هذا عنوانه لما قد يدعى أنه شريك للباري. قبل التصور لا ثبت لهذا العنوان، إذا تصورت هذا العنوان ثبت هذا العنوان. خب ما المحال في ثبوت هذا العنوان؟ إذا كان ثبوت هذا العنوان عبارة عن بروز هذا العنوان، بروز هذا العنوان لا يعني تحقق مصداقه، هو يعني بروزه. كما أن الماهية إذا وجدت في الخارج لا تنقلب أصيلة بل تتحد بالوجود، كذلك شريك الباري إذا اتحد بالتصور لم ينقلب التصور إلى شريك للباري، لا يكون التصور شريكا للباري، المتصور شريك للباري. وإلا التصور شنو؟ التصور له حكم الإمكان والمخلوقية وهكذا. قال فالبياض إذا وجد في الخارج أو في الذهن، عاليا كان الذهن كأذهان الملائكة مثلا بناء على أن لهم أذهانا، أو سافلا، أو قل العالي هو ذهن النفس الناطقة والسافل هو ذهن الخروف والشاء والباغل والحمار من النفوس البرزخية، لم يخرج عن كونه بياضا. البياض إذا وجد لا يكون وجودا، شنو يكون؟ بياضا، لكن يكون موجودا، يعني يكون بينه وبين الوجود نسبة بس، هذا أثر الوجود. وجود البياض لا يجعل البياض وجودا، يجعله موجودا. موجود يعني ذات اتحد بها الوجود، هذا كل ما يفعله الوجود. ولم ينقلب وجودا كما أن وجوده لم يصر بذاته بياضا. فالوجود هو عبارة عن تحقق نسبة بين الوجود والماهية، وهذا يعني أن طرفي النسبة كل منهما على حاله ومرتبته. فمفهومات المحال، مفهومات مو مصادق، نتكلم عن المفهوم. فمفهومات المحال وشريك الباري والمعدوم المطلق وغيرها كالجزئي جزئي ولا ثابت وكذا لا تنسلخ عن أنفسها، يعني لا تنسلخ عن مرتبة المفهومية إلى مرتبة المصداقية. وجود المفهوم ليس عبارة عن وجود المصداق، وجود المفهوم هو وجود للمفهوم. خب هذه نقطة هامة، هامة جدا، هي لب المطلب. ما الذي يريده أن يريد أن يقوله؟ يريد أن يقول ينبغي أن تميز بين المستحيل وهو وجود شريك الباري في الخارج بنحو الحمد الشاعر، وجود المصداق هذا مستحيل، أما وجود المفهوم فليس مستحيلا، وجود مفهوما. خب هنا قد يثار إشكال، وهو أنكم قلتم أن الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع هو أن مناط الأول الاتحاد في الماهية والمفهوم، ومناط الثاني الاتحاد في المصداق والتحقق دار التحقق. وأنت الآن تقول وجود المفهوم ممكن، وجود المصداق مستحيل. سؤال، إذا لم يكن المصداق وجود المفهوم فما هو المصداق؟ وإذا لم يكن وجود المفهوم هو المصداق فما هو المصداق؟ أنتم قلتم وجود المفهوم ممكن، أما وجود المصداق مستحيل. خب ما الفرق بين وجود المفهوم والمصداق؟ هل المصداق إلا وجود المفهوم خارجا؟ قال نعم. الجواب نعم، المصداق هو وجود المفهوم لكن خارجا، مو وجود المفهوم تصورا. هو يريد الآن أن يبين أن هنا ثلاثة أمور لكل منها حكمها. الأمر الأول الوجود الخارجي للمفهوم، هذا مصداق، وهذا ممكن في زيد وعامر وليس بممكن في شريك الباري. طبعا الخارج لا نقصد به عالم المادة، كل مرتبة من مراتب التحقق زين؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أن المقصود بالخارج هنا عبارة عن نفس الأمر، وسيأتي ما هو نفس الأمر. لا يمكن أن يتحقق لشريك الباري مصداق في نفس الأمر أصلا. الأمر الثاني مفهوم شريك الباري، مفهوم شريك الباري، عنوان شريك الباري، هذا أمر ممكن. طيب وجود مفهوم شريك الباري بحيث يكون هذا الوجود مضافا إلى المفهوم، هذا ليس مصداقا، لأن المقصود بهذا الوجود هو الثبوت الذهني للعنوان، الثبوت الذهني للعنوان. ومن المعلوم أن الصدق ليس عبارة عن الثبوت الذهني للعنوان، بأن الثبوت الذهني للعنوان لا تترتب عليه الآثار، والمصداق هو ما تترتب عليه آثار الماهية الصادقة، هذا المصداق. فإذا المصداق دائما هو الوجود الخارجي، وأما وجود المفهوم فليس مصداقا. إذا كان عنوان الباري ممكنا، عنوان شريك الباري ممكن التصور، فتصوره عبارة عن ثبوته ذهنا، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. يقول كذلك المفاهيم، هذه مفهومات المحاه، لا تنسلخ عن أنفسها إذا تصورناها، إذا تصورناها يخرج عن كونه مفهوما، لا هو مفهوم لكن تصور، يعني ثبت في الذهن، فلا يكون هذا المفهوم مصداقا حتى نحكم باستحالته، هو على حد إمكانه.
حتى بالحظ الآخر ما بإمكان نقول مصداق؟
لا، ليس بمصداق
مطلقا،
ليس بمصداق لهذا العنوان مطلقا، ليس بمصداق
بلحاظ آخر، بلحاظ أنه مفهوم،
لا لا ليس مصداقا، هو بلحاظ نفسه هو هو،
يعني نستطيع أن نقول عندنا مفاهيم وهذا مصداق لهذا المعنى، وهذا مصداق مثلا مفهوم شريك الباري، مفهوم فلان، مفهوم هذه، لا يمكن نقال مصداق بهذا
اللحاظ، لا، مفهوم الإنسان له مصداق، زيد مصداقه في الخارج، لأن زيد تترتب عليه آثار الإنسان، ولذلك أصبح مصداق.
هذا أيضا تترتب عليه آثار علمية بلحاظ،
لا مفهوم، ولذلك هو مصداق للعلم وليس مصداقا لشريك الباري، تترتب عليه آثار علمية مو آثار شريك الباري.
نعم، فهو بلحاظ آخر،
نعم نعم، بلحاظ آخر قصدك، يعني بلحاظ مفهوم آخر، هو مصداق لمفهوم، نعم، آخر. نعم، شريك الباري مصداق للعلم والكيف وللوجود وللمثلا الشيئية والكثير من العناوين، لكن ليس مصداقا لعنوان شريك الباري، هو عنوان شريك الباري فقط، يعني هو شريك الباري عنوانا. فإذا فرضتم المحال، كيف يقال فرضتم مفهوم الممكن أو مفهوم الواجب؟ خب هذه العبارة جدا ركيكة وجدا قاصرة، ما الذي يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن مفهوم الممكن بفرضه لا يكون ممكنا، يعني مصداقا للممكن، ولا يزال مفهوما. ولو فرضتم مفهوم الواجب، خب لا يكون هذا المفهوم عين الواجب، يعني أصلا الواجب لا يتصور، فكيف يكون مفهوم الواجب واجبا حقيقة؟ هو لا زال عنوانا. كذلك مفهوم المحال، يقول كما أنكم تفرضون مفهوم الممكن ومفهوم الواجب، نفرض نحن مفهوم المحال، هذا مفهوم، وهذا المفهوم ليس بمحال لأنه ليس بمصداق للمحال، هذا معنى ما يقال فرض المحال ليس بمحال. المحال تحقق المحال لا تصور المحال، تصوره بمعنى توهمه، هذا أمر ممكن. وثبوت الشيء لنفسه ضروري، خب كون هذا العنوان عنوان المعدوم المطلق هذا عبارة عن ثبوته لنفسه، هذا ممكن. قال وسلبه عن نفسه كذلك محال. وعدم انقص فإنه جزئي آخر من هذه القاعدة، تقول العدم عدم نفس الكلام، كما تقول في المعدوم المطلق تقول في العدم، هو بلحاظ نفسه بالحمل الأولي عدم، وبلحاظ وجوده الذهني وتصوره يكون موجودا. قس أنه في موضع التالي، وعدم انقس، وعدم انقس يعني قس العدم على ما تقدم، إلى هنا انتهت الجملة. أنه هذا يقول في موضع التالي، يعني لأنه هكذا تقدير العبارة، وقس العدم على ما سبق، لأنه ذاتا عدم لكن هو ثبوت من حيث ارتسم في الذهن، هكذا تقدير العبارة. وقس وعدم انقس فإنه جزئي آخر من هذه القاعدة. أنه على تقدير لأنه في موضع التعليل، ذاتا أي مفهوما عدم، لكن ذلك العدم بالحمل الشائع ثبوت حيث بالذهن ارتسم. قرار انتباه مع قصه قضيه ياتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.